الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال حفظه الله تعالى: الدرس الثاني عشر في بيان ما يحرم في حق الصائم. الحمد لله على فضله وإحسانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اعلموا أن للصوم آدابا تجب مراعاتها والتخلف بها، ليكون الصوم متمشيا على الوجه المشروع لتترتب عليه فوائده. وهذه الآداب بينها الله سبحانه في كتابه، وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، وعمل بها السلف الكرام من الصحابة والتابعين وتابعيهم بالإحسان، وسيذكرها أو يذكر بعضها المؤلف. ويحصل المقصود منه ولا يكون تعبا على صاحبه بدون فائدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، حديث أبي هريرة، وهو حديث حسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم. كثير من الصائمين يخرج من صيامه بدون أجر، فأجر الصيام عظيم، ومع هذا يخرج بدون أجر، بل عليه وزر وإثم. فليس الصيام كما سيأتي معنا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب، وإنما الصيام الكف عن جميع ما لا يحبه الله. فالذي يخرج من صيامه بدون أجر وعليه وزر هو من كان في صيامه سبابا، شتاما، لعانا، طعانا، فهذا كما في الحديث ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الذي يخرج من صيامه وله الجوع والعطش من صام وهو تارك للصلاة، لا يصلي، سواء أترك الصلاة بالكلية أم أنه ينام عن الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها لغير عذر، فينام عن صلاة الفجر والظهر والعصر فلا يستفيق إلا عند المغرب، هذا ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. قال: فليس الصيام مجرد ترك الطعام والشراب فقط. الصائم مأمور بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لكن ليس هذا هو الصيام فحسب، ولكنه مع ذلك، أي مع ترك الطعام والشراب وكذا الجماع، ترك ما لا ينبغي من الأقوال والأفعال المحرمة أو المكروهة. ولهذا قلنا: الكف عما لا يحبه الله سبحانه من الأقوال، فلا تراه يغتاب ولا ينم ولا يسب ولا يشرب، والأفعال فلا تراه يضرب ولا يقتل ولا ينهب، وإنما يتعبد الله جل وعلا بهذه العبادة الطيبة. قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. هذا أهون الصيام، أن تترك الطعام والشراب والشهوة، فإنه لا يتم التقرب إلى الله بترك الشهوات المباحة إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال. الطعام والشراب حرام على الصائم في وقت الصيام، حلال، هي حلال أن تأكل ما أحل الله وأن تشرب مما أباح الله، لكن الله جل وعلا حرم على الصائم في وقت صيامه من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس أن يأكل وأن يشرب، وله أن يأكل ويشرب في الليل. فيقول: لا يتم التقرب إلى الله بترك الشهوات المباح، الطعام والشراب، إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه بكل حال. الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، حرام في سائر الشهور وحرمتها في شهر رمضان آكل وفعلها فيه أشد. النميمة حرام في سائر الشهور في رمضان وفي غير رمضان، ولهذا قال بعض السلف أهون الصيام أي سرد وأقله بارك الله فيك أن تترك الطعام والشراب. هذا ليتبين لك أن الصيام ليس هو مجرد الإمساك عن الطعام والشراب، الإمساك عن كل ما حرم الله. وأنت ترى يقول شف أو المكروه، وإن كان واجبا عليه ترك الحرام في كل وقت، إلا أنه في وقت الصيام إنه شهر مبارك ووقت فاضل، فكما أن الحسنات فيه تضاعف فكذلك السيئات فيه أشد. فالذي يفعل الحرام في غير وقت الصيام يأثم ويستحق العقوبة، وإذا فعله فعل الحرام في وقت الصيام فإنه مع الإثم واستحقاق العقوبة يؤثر ذلك على صيامه، هذا الفعل المحرم يؤثر على صيامه بالنقص أو البطلان. وهذا الواجب على الصائم أن يحفظ صيامه من كل ما يبطله أو ينقص أجره، كل ما يبطل الصيام الواجب البعد عنه، فلا يأكل الإنسان ولا يشرب، وهكذا لا يأتي أهله جماعة في نهار رمضان. والمعاصي تنقص الأجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. انظر، إذن مفسدات الصوم مبطلات أكل وشرب، وما في معنى الأكل والشرب الأدوية، الأدوية المغذية الإبر وهذه المغذيات، هذه من المفطرات لأن هذه معنى الأكل والشرب، وجماع وما في معنى الآثام الأخرى الغيبة النميمة السب الشتم، أهي مما تفسد الصوم فيكون الصائم مفطرا؟ اختلف أهل العلم في سائر الذنوب والمعاصي هذا من جنسها وغيره، فجمهور أهل العلم على أن الفطرة فيها معنوي، بمعنى أن الثواب والأجر ينقص إذا فعل الصائم في صيامه ما حرم الله عليه، فلا يلزم بقضاء. من أهل العلم قال لا تبطل، استدل كما سيأتي معنا ببعض الأحاديث الضعيفة، والراجح هو قول جمهور أهل العلم، وليس معنى ذلك أن الصائم يفعلها فلا، وإنما بارك الله فيكم يحذر كل الحذر مما يبطل صومه أو ينقص أجره. قال الصائم حقيقة هو من صام بطنه عن الشراب والطعام، لم يأكل ولم يشرب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس امتثالا لأمر الله حيث أمر، فقال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. قال وصامت جوارحه عن الآثام عن المعاصي، وصام لسانه عن الفحش وردي الكلام، سيأتي معنا الأحاديث، فيحفظ لسانه، أنت مأمور بحفظ لسانه في رمضان وبغير رمضان، وفي رمضان هذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي المسلمين أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال كما في حديث سعد المتفق عليه من يضمن لي ما بين لحييه وهو اللسان وما بين فخذيه وهو الفرج أضمن له الجنة. إذن أنت مأمور أيها المسلم وكذا المسلمة بحفظ جوارحك بحفظ لسانك. وصام سمعه عن استماع الأغاني والمعازف والمزامير وكلام المغتاب والنمة، فسماع الغناء حرام، فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يوشك أن يأتي على الناس الزمان يستحلون فيه الحرى والحرير، الحرى الزنا، وهذا موجود، سموه علاقات شخصية وحرية فردية، بل دعوا إلى ما هو أشد
من الزنا وهي إلى حرية المثلية، نسأل الله السلامة والعافية. قننوا لها القوانين، سنوا لها ما يكون كفيلا في حماية من يفعل هذا الفعل المنكر من العقوبة، الحرى والحرير والخمر والمعازف. المعازف استحلت، كثير من الناس من يسمع المعازف والغناء المغني الفلاني والمطرب الفلاني وما بذلك من آلات اللهو والطرب ومزامير الشيطان وما في ذلك بارك الله فيكم من المجون من وصف القدود والخدود والفسوق، نسأل الله السلام والعافية. ولا ترى اسمع القرآن، فكما قال ذاك الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: إن الغناء لينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر، فاحذر بارك الله فيك أيها المسلم، واجعل بيتك عامرا بطاعة الله بتلاوة القرآن واستماع المحاضرات وما ينتفع به أهلك في بيتهم من خاصة أحكامهم سيما النساء والبنات، وهكذا الاستماع إلى الإذاعات الطيبة السلفية المباركة وما فيها من توجيهات. أما الغناء هذا بارك الله فيكم شر وفعل محرم. قال: وكلام المغتاب والنمى ما يجوز. قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ما يجوز بارك الله فيك أن تسمع للمغتاب. الواجب زجر النمام الذي ينقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام، ونهانا الله عن طاعة هؤلاء فقال: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. مشاء بنميم ما يجوز أن تسمع له. مناع للخير معتد أثيم. والله جل وعلا يقول: ويل لكل همزة لمزة، ويل عذاب شديد. فأنت لا تسمع لهؤلاء ولا تعطيهم أذنك ليصلوا إلى قلبك، وإنما الواجب زجر ونصح يتقي الله سبحانه وتعالى. الصائم يبتعد عن هذه الأمور في رمضان وفي غير رمضان. قال: وصام بصره عن النظر إلى الحرام. صام بصره عما حرم الله عليه لأن الله أمره بغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فأقرب ما يكون إلى القلب هو البصر، أقرب ما يكون للتأثير في قلبك بصر. ولهذا قال الله: وأمرنا بغض البصر لحفظ الفرج. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والعينان تزنيان وزناهما النظر. فالإنسان إذا أطلق نظره في محارم الناس، في نساء الناس سيما من كانت غافلة في بيتها وهو يتلصص عليهم وينظر، أو الذي يشاهد هذه المسلسلات الفاتنات وما فيها من العري وما فيها بارك الله فيكم من الفسوق، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أنت مأمور بغض بصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. من لم يترك قول الزور وهو كل قول محرم، وعمل الزور وهو كل عمل محرم، فليس لله حاجة في أن يدع ذلك الصائم طعامه وشرابه، حيث أنه فعل ما أغضب الله سبحانه. هذا لتعلم أن الصيام ليس مجرد الإمساك عن الطعام والشراب كما يظنه بعض الناس. الصيام هو أن تصوم وتمسك عن كل ما لا يحبه الله. إنه يجب على الصائم أن يجتنب الغيبة والنميمة والشتم، لما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدهم، هذا الصوم هو خاص بالفرض فحسب، الجواب له بالفرض والنفل، سواء أصمت صيام الفريضة صيام رمضان أداء أو قضاء أو نذرا أو كفارة، أو كان صيام نفل كصيام الاثنين والخميس ثلاثة الأيام من كل شهر، الأيام الثلاثة البيض إلى غير ذلك، إذا كان يوم صعب منه فلا يرفث ولا يجهل. سيأتي معنا في تفسير الشيخ معنى الرفث، أنه لا يفسق في كلامه ولا يفعل الفسوق والجهل. فإن امرؤ قاتله أو شتمه، قد يبتلى الصائم بأمثال هؤلاء، سيما الذين اعتادوا هذه المحرمات من شرب للمسكرات والحشيش والمخدرات، وبعضهم كذلك والكثير منهم في الدخان، راه كأنه الصائم فقط، ففي بيته يضرب زوجته ويهينها، وإذا تكلم أحد أبنائه يهينه العصا جاهزة، الرجل صائم، ما دخن اليوم، رأيتم؟ وهذا بارك الله فيكم من ابتلي بما هو أشد حرمة كهذه المسكرات والمخدرات والحشيش وغير ذلك من المهلكات، فليقول إني صائم، والصيام يحجزني ويمنعني من أن أسب وأشتم. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. والجنة بضم الجيم ما يستر صاحبه ويمنعه أن يصيبه سلاح غيره، الستر والحصن والوقاية. فالصيام يحفظ صاحبه من الوقوع في المعاصي التي عاقبتها العذاب العاجل والآجل، نسأل الله السلامة والعافية. قال: والرفث هو الفحش وردي الكلام، فلا يرفث، لا يقل كلاما فاحشا رديئا، إنه مأمور أن يقول الحسنى، وقولوا للناس حسنى. وروى الإمام أحمد وغيره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصيام جنة، عرفت المعنى الجنة، ما لم يخرقها. قيل: بما يخرقها؟ قال: بكذب أو غيبة. الحديث ضعيف جدا، ففي هذا دليل على أن الغيبة تخرق الصيام، استدلالا بارك الله فيه بهذا الحديث، فيستدل بما صح عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. ولكن الغيبة من كبائر الذنوب، حرام على المسلم، سيما يعني في رمضان، فتحريمها هكذا. قال: ففي هذا دليل على أن الغيبة تخرق الصيام، أي تؤثر فيه، والجنة إذا انخرقت لم تنفع صاحبها، فكذلك الصيام إذا انخرق لم ينفع صاحبه. عندنا رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وحديث: ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والغيبة كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، وجاء أنها تفطر الصائم، والحديث ضعيف كذلك لا يثبت. كما في مسند الإمام أحمد أن امرأتين صامتا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكادتا أن تموتا من العطش، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهما، ثم ذكرتا له فدعاهما فأمرهما أن تستقيئا، أي أن تستفرغا ما في بطونهما، فقاءتا ملء قدح قيحا ودما صديدا ولحما عبيطا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان من لحوم الناس، ترتابان، والحديث كما تقدم ضعيف جدا. قال: وما حصل من هاتين المرأتين عند الرسول من تقيؤ هذه المواد الخبيثة الكريهة هو مما أجراه الله على يد رسوله من المعجزة، ليتبين للناس ما للغيبة من آثار قبيحة. إذا علمت أن الحديث ضعيف بل ضعيف جدا لا يستدل به، بارك الله فيكم. قد يقول قائل: كيف يكون ضعيفا وقد أورده الشيخ الفوزان؟ هذا والد أم لا؟ لكن المسألة ما ردها إلى الدليل والبحث الحديثي بإسناده. قد يكون الشيخ مما اعتمد على بعض من حسنه أو صححه، لكن العبرة بالدليل. العبرة بارك الله فيكم بالدليل. هل في هذا سوء أدب مع الشيخ الفوزان؟ ليس فيه سوء أدب، هذا علم. لهذا هناك علماء آخرون نصوا على ضعف الحديث. إذن لابد أن نتربى تربية علمية صحيحة. علماؤنا مع جلالة قدرهم أهل المعاصرين يخطئ الواحد فيهم ويقول أتوب إلى الله وأستغفر إليه وأكل، وترى أن العالم يرجح ما حصل من خلاف بين الصحابة في مسائل الفقه، بين قول ابن عباس في متعة الحج وأبي بكر وعمر، ومن ابن عباس إزاء أبي بكر وعمر، لكن ما قالوا هذا سوء أدب. لا، نحن بارك الله فيكم أمة دليل، كتاب وسنة على فهم سبب الأمة. نرى من إخواننا مثلا إذا ضعفنا حديثنا حسنه الإمام الألباني، يقول هذا مستنكر. نعم، يقوله مفيدا مثلا الله خير، لكن أن تقول هذا القول لمن له الأهلية التصحيح والتضعيف ومعرفة كلام الأئمة حسنه فلان، هذا جهل، لأن العبرة بالدليل. بحث هذا الشيخ فرأى أن الحديث ضعيف وله سلف من الأئمة. شاهد بارك الله فيكم، العلم واسع، العلم واسع. ومما ميز الله جل وعلا دعوة أهل السنة عن غيرها من الدعوات أنها تربي الناس على الدليل. ما دليل؟ تقولها للعالم، تقولها للشيخ، تقولها لطالب العلم، تقولها لغير ذلك. ما دليل؟ بأدب. أفتيت مثلا أن الأنسولين إذا ضرب لا يفتر، ما هو الدليل؟ والشيخين، بل من يدعو الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة يفرح، يفرح غاية الفرح أن الناس أصبحوا يسألون عن الدليل، لأن أهل الباطل يغضبون. الصوفية ماذا يقولون؟ كن بين يدي شيخ كالميت بين يدي مغسل، ويقولون لا تعترض فتطرد. لا، ما هو صحيح. الإنسان يسأل عن دينه، ليس كل من قال هذا حلالا وهذا حراما وأخذ عنه. لابد أن تعرف من أمرك الله بالسؤال، وترى أن الناس يستخدمون هذا الأمر في أمور حياتهم، لكنهم في أمور دينهم لا يبالون. كثير من الناس إلا من رحم الله تكون مثلا عنده سيارة يريد إصلاحها، يسأل كيف ذا؟ قالوا لا، ما هو طيب. هم يستخدمون الجرح والتعديل في أمور دنياهم، فإذا جاء في أمور الدين قالوا لا، أنتم تفرقون الناس، تفرقون المسلمين. لا، هذا من النص. لما نقول لك صادق الغرياني لا يؤخذ عنه الدين والفتوى، أنت تقول لماذا؟ يحق لك أن تسأل لماذا، ما هو الدليل؟ نقول لأنه صاحب ثورات وفتن ويدعو إلى سفك الدماء ومنهجه تكفيري، ويدعو إلى قراءة كتب سيد قطب، وبارك الله فيه يدافع عن الدواعش وبعد ذلك تنصل منهم إلى غير ذلك. نعطيك الأدلة. حرص على دينك بارك الله فيك. الدنيا فانية، هذه ما بقيت لمن كان قبلنا ومن هو خير منه، فستموت. لكن إذا مت على خير ومت على سنة وعلى منهج سلف الأمة أحمد الله لكثرة الأهواء. قال: وقد قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وقد دل الحديث على أن الغيبة تفطر الصائم، وهو تفطير معنوي معناه بطلان الثواب عند الجمهور. رأيتم؟ علامة الفوزان رجح أنه بطلان معنوي، أنه تفطير معنوي لا حس، يعني الذي يغتاب ليس كمن يأكل ويشرب عمدا في نهاية رمضان وصوم واجب عليه، لكن هذا الغيبة تؤثر في صيامه، تنقص أجرا وقد تزيله، نسأل الله السلامة والعافية. قال: صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.